رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا في الباب التاسع عشر في ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس مذاكرة. وتكلمنا عن الأمر الأول في هذه المناظرة، وقلنا أن القول بالجبر ينافي التوحيد، أن القول بالجبر ينافي التوحيد، وقرأناها أكثر من مرة. نأمل إن شاء الله أن تكون قد استوعبت الاستيعاب اللازم. نبدأ في هذا اللقاء أيضا بذكر طرفا مما ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو: وأما منافاة الجبر للشرائع، المعني بالشرائع هنا أي الأوامر والنواهي، وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به، فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي. ها، وصلتم إليها؟ نستمر. النساء: وأما منافاة الجبر للشرائع، أي القول بالجبر، أي أن الإنسان مجبور على أقواله وأعماله. معايا شيخ صبر ولا لسه مشغول؟ فأمر ظاهر لا خفاء به، فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي، وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور، ونهيه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر. ثانية مشايخ: وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور. واضحة دي ولا مش واضحة؟ وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه. طيب، بفعل نفسه، هاء الضمير عائدة على المأمور أم الآمر؟ ها، أحسنتم. طيب، الحمد لله. ونهيه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر، فإن متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته، فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوصف بطاعة أو معصية؟ كيف يتصور أن يوصف بطاعة أو معصية؟ وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية، وإذا ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب، وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة، لا أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم. أعيد: وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به، فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي، وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور، ونهيه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر، فإن متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته، فمن لا فعل له، واضحة؟ أي من لا فعل له على الحقيقة، وإن كان هو في الظاهر الذي يفعل. عشان كده تجد من كلام الجبرية يسندون الفعل للفاعل اللي هو المكلف مجازا، مش على الحقيقة. طيب، فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوصف بطاعة أو معصية؟ وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية، وإذا ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب. إيش خا علي؟ والله هو المعنى على كلامك يستقيم أيضا، ولكن هنا أيضا جعلها من لوازم ارتفاع حقيقة الطاعة والمعصية. وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة، لا أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم. بل ها هنا أمر آخر، وهو أن الجبر مناف للخلق كما أنه مناف للأمر. فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، الخلق غير الأمر، فالخلق خلق والأمر كلامه، وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله، فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر، كما أن الأمر بعدله وبعدله وجد. فالعدل سبب وجود الخلق والأمر وغايته، فيه العلة الفاعلية والغائية. والجبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد. اكتب عندك، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. طيب، قال الجبري: لقد نطقت أيها السني بعظيم، وفهت بكبير، وناقضت بين متوافقين، وخلفت بين متلازمين. فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على الجبر، وما دل عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب العقل والشرع. فاسمع الآن الدليل الباهر والبرهان القاهر على الجبر، ثم نتبعه بأمثال. فنقول كلام من هذا؟ الجبري. فنقول: صدور الفعل عند حصول القدرة، والداعي اللي هي القدرة التامة والإرادة الإيه؟ الجزء. مش ده أصل الأفعال؟ طيب، فنقول صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا. فإن كان واجبا كان فعل العبد اضطراريا، وذلك عين الجبر، لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد، وإلا لزم التسلسل وهو ظاهر. وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبا، وعند عدم حصولهما يكون الفعل ممتنعا، فكان الجبر لازما لا محالة. ثانيا مشايخ، فنقول صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا. فإن كان واجبا كان فعل العبد اضطراريا، وذلك عين الجبر، لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد، وإلا لزم التسلسل وهو ظاهر. وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبا، وعند عدم حصوله يكون الفعل ممتنعا، فكان الجبر لازما لا محالة. وإما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبا، فإما أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح، أو لا يتوقف. نعم، طب ما قلت لك اضبط على ما معي. نعم، وإما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبا، فإما أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح، أو لا يتوقف. فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجح واجبا، وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل. وإذا كان واجبا اضطراريا وهو عين الجبر، وإن لم يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم، فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر، وذلك محال. فإن قلت المرجح هو إرادة العبد، قلت لك إرادة العبد حادثة، والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث المراد بها، ويلزم التسلسل. قال السني: هذا أحد سهم في كنانتي، وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل، مع عوجه وعدم استقامته. وأنا أستفسرك عما في هذه الحدة من الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل وأبين لك فسادها. فما تعني بقولك إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر. أتعني به أنه يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش وحركة من نفضته الحمى وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه؟ أم تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بالقدرة والداعي؟ أعيده وطولوا بالكم شوي. شوف يا شيخ تامر الأولاد الصبية دي أضربهم يا أخي أضربهم هو بنيتي من أولي يا شغلان. قال السني هذا أحد سهم في كنانته وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل مع عوجه وعدم استقامته. وأنا أستفسرك عما في هذه الحجة من الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل وأبين لك فسادها. فما تعني بقولك؟ كيف الخطاب لمن هنا؟ أحسنت. إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر. أتعني به أنه يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش وحركة من نفضته الحمى؟ مفهوم من نفضته الحمى؟ طيب. وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه. أم تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بالقدرة والداعي؟ فإن أردت بكونه اضطراريا المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان، صح؟ طب هعيد تاني عشان استوعب أكتر من كده. أنا عاوز أقول لكم على حاجة دايما ودايما بنكررها كتير فأريد أن تكون على بالك باستمرار. في ثوابت لابد أن يقف عندها الجميع. من خالف هذه الثوابت الكلام معه ما ينفعش، تأثم إن تكلمت معه. يعني دلوقتي إنسان بيقول القدرة والداعي اللي هي الإرادة، القدرة التامة والإرادة الجازمة، والقدرة من خلق الله والإرادة من خلق الله، وبناء على ذلك يكون الفعل جبرا. طيب الإمام ابن القيم بيقول لهم هل يا ترى القدرة التامة والداعي اللي هي الإرادة الجازمة حدثت ووقع الفعل، هل وقوع الفعل هذا من لوازم وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة وباختيار العبد، أم أنك جعلت الفعل المتولد عن القدرة والداعي اللي هي الإرادة الجازمة بمثابة حركة المرتعش؟ يبقى هنا الإمام ابن القيم حاكمه إلى العقل والفطر والحس والعيان. ما فيش أبدا واحد عنده مسكة من عقل يقول إنسان جاء باختياره ودخل المسجد وبجواره إنسان يرتعش ونقول حركة هذا مثل حركة هذا، ما يقول بذلك أحد قط. يبقى حينما يخالف المعقول صريح المعقول وصحيح المنقول الكلام معانا لا يجوز، ودايما دي ضعها نصب عينك. إنسان خالف العقل صريح المعقول وصحيح المنقول الكلام معه لا يحل لك. ليه؟ مضيعة للوقت وجدال عقيم لا يأتي من ورائه إلا نفرة في القلوب. يقول ما تعني بقولك إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر. أتعني به أنه يكون مع القدرة والداعي، عرفت إيه معنى الداعي؟ الأرض الجازمة، بمنزلة حركة المرتعش وحركة من نفضته الحمى وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه. أم تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بالقدرة والداعي؟ فإن أردت بكونه اضطراريا المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان، فإن الله فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل، وبين حركة من يرقى في جبل إلى علوه، ولا ما فيش فرق؟ بس خد بالك، من رمي به رمي به هكذا، لا معاه باراشوت ولا معاه أي شيء، يبقى نزل اضطراري ولا اختياري؟ اضطراري. وبين من يصعد جبل، وبين حركة المرتعش وبين حركة المصفق. مظبوط؟ واضح ولا مش واضح؟ ده الكلام ده في الفطر. طب هو خلف الفطرة، تكلم عنه في ايه بقى؟ طيب، وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي، وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطا وجر على الأرض، فمن سوى بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه. مظبوط كده ولا لا؟ واضح يا اخوانا ديت؟ طيب، وان اردت المعنى الثاني وهو كون الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي، فهذا المعنى حق، ويكون حقيقة قولك ان كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود، وهذا لا فائدة فيه. نعم حاضر، من اول فين؟ حاضر. طيب، أعيد تاني. فإن الله فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل، وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علوه، وبين حركة المرتعش، وبين حركة المصفق، وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي، وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطا وجر على الأرض، فمن سوى بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرع من عنقه. وإن أردت المعنى الثاني، نكتب من أول هنا، وهو كون الفعل لازم، كون الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي، فهذا المعنى حق، فهذا المعنى حق. ويكون حقيقة قولك إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود، إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود، وهذا لا فائدة فيه. ويكون حقيقة قولك إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود، وهذا لا فائدة فيه. طيب، نكمل يا مشايخ. وكونه لازما وواجبا بهذا المعنى لا ينافي كونه مختارا للعبد مرادا له مقدورا له غير مكره عليه ولا مجبور، فهذا الوجوب واللزوم لا ينافي الاختيار. ثم نقول لو صحت هذه الحدة لزم أن يكون الرب سبحانه وتعالى مضطرا على أفعاله مجبورا عليها بعين ما ذكرت من مقدماتها، بعين ما ذكرت من مقدماتها، يعني احنا عندنا فعل العبد بينشأ من ايه؟ من قدرة تامة والإرادة الجامدة، صح؟ والله سبحانه وتعالى له قدرة وله ايضا ايه؟ إرادة. يبقى نفس الكلام سيتطبقه على المولى عز وجل، يبقى ربنا مجبور على افعاله، هذا معنى كلامه. اقرأ كده وتمعن معي. ولو صحت هذه الحجة لازم أن يكون الرب سبحانه مضطرا على أفعاله مجبورا عليه بعين ما ذكرت من مقدماته، فإنه سبحانه وتعالى يفعل بقدرته ومشيئته، وما ذكرت انتبه من وجوب الفعل عند القدرة والداعي وامتناعه عند عدمهما ثابت في حقه سبحانه. اضبط على ما تسمعه مني. حاضر. يقول لو صحت هذه الحجة لازم أن يكون الرب سبحانه وتعالى مضطرا على أفعاله مجبورا عليه بعين ما ذكرت من مقدماته. يبدأ يشرحه. فإنه سبحانه يفعل بقدرته ومشيئته وما ذكرت، تأتي الخطاب لمين؟ من وجوب الفعل عند القدرة والداعي وامتناعه عند عدمهما ثابت في حقه سبحانه. يبقى هنا إجبار. وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام وأجابوا عنه بما لا يجدي شيئا. قال ابن الخطيب عقب ذكر هذه الشبهة: فإن قلت هذا ينفي كونه فاعلا مختارا، قلت ابن الخطيب هنا بيقرر مذهب من؟ ها؟ لا، بيقرر مذهب الجبري. انظر معايا كده. نعم، ايوه بيقرر معه. قال ابن الخطيب هنا في الهامش مهمة جدا، المعني بابن الخطيب هنا اللي هو الرازي، فخر الرازي، خدوا بالكم. موجود عندك ولا لا؟ طب اكتب عندك. والمراد بابن الخطيب هنا الفخر الرازي. أيوه. بس من ابن الخطيب هنا كتير، المعني به هنا مين؟ الرازي اللي هو صاحب كتاب مفاتيح الغيب. اي نعم. طبعا في هنا كلام لهذا الرجل في اخريات حياته ندم على ما كان عليه من مذهب الاعتزال وغيره، وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. عارفين الحكمة اللي بتقول من جرب المجرب فعقله مخرب؟ أهي دي يعني الرازي والزمخشري والغزالي والباقلاني والجويني الابن والأب، كل هؤلاء وغيرهم كثير وصلوا إلى السد في علم الكلام، ما كانش لهم نظير. ومع ذلك كلهم من سميتهم لك وغيرهم كثير تابوا وأنابوا عما كانوا عليه. احنا بنسلك مسلكهم ليه؟ أين العقل؟ يعني هؤلاء الذين يتكلمون بمذهب الأشاعرة ويأتون بجوهرة التوحيد والفلسفة والمنطق وغير ذلك، أساطين هذا العلم ندموا على ما كانوا عليه. زي بالضبط لحد عهد قريب خالص، قريب جدا يعني 10 سنوات أو 15 سنة، كانت نظرية النشوء والارتقاء تدرس في مناهج العلوم هي نظرية داروين الفاسدة، مع أن الخبيث داروين لما اخترعها كان يعلم فسادها، ومع ذلك أنت يعني تأتي بها وتدرسها لأولادنا ومثل هذه المناهج الباطلة. الأمر فعلا محير. يعني لو أن هؤلاء القوم يعني مكثوا وثبتوا على ما هم عليه من ضلال وقالوا هذا الحق، كان يبقى لك شبهة من دليل، ولكن ندموا على ما كانوا عليه، وكلهم رجع بفضل الله في أخريات حياته إلى مذهب الحق. أنت بتاخد علومهم وبتدرسها ليه؟ الأمر فعلا ده يحتاج إلى تفكير عميق حتى نصل إلى الحلقة المفقودة من وراء ذلك كله، ويسعى إلى نشره ويؤيده بكل ما أوتى من قوة. طيب قال نعم شغل. نعم يا ريت بيعتمد على العقل. يعني أخونا بيسأل بيقول مستند علم الكلام على العقل، طب يا ريت على العقل. طب هو العقل يخالف الشرع؟ أبدا. هم هؤلاء القوم بعقولهم الردية اخترعوا ما سموه ثوابت المعقول وبنوا عليه علومه. محل الكلام كله في ثوابت المعقول. لا أسلم لك، وده اللي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اتكأ عليه في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل. انت بتقول لي ثوابت المعقول ايه كذا كذا، لا من قال لي ثوابت المعقول؟ ده أهل العقل عندكم الذين تعترفون بأنهم من أعقل الناس يخالفونكم في ذلك، وبدأ يدمر ويهدم عليهم حصونهم من أولها إلى آخره. طيب قال ابن الخطيب، اللي هو من بقى ابن الخطيب هنا عبد الله الفخر الرازي، عقب ذكر هذه الشبهة: فإن قلت هذا ينفي كونه فاعلا مختارا، قلت الفرق أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله دفعا للتسلسل، وإرادة البارئ قديمة فلم تفتقر إلى إرادة أخرى. ورد هذا الفرق صاحب التحصيل فقال: ولقائل أن يقول هذا لا يدفع التقسيم المذكور. قلت: فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند عدمه، وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد، وكون إرادة الرب تعالى قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها لا يمنع هذا الترديد والتقسيم، فإنه عند تعلقها بالمراد يلزم وقوعه، وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه، وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلا. ثم نقول: هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا، فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه غير الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره، بغير رضاه واختياره. عليك معايا فياض. لما اتكلمنا في مباحث أصول الفقه عن عوارض الأهلية ووصل بنا الحديث إلى الإكراه، وقلنا عندنا المكره بكسر الراء وهو الحامل، والمكره بفتح الراء وهو الفاعل، وما أكره عليه وأدوات الإكراه. من جملة ما ذكرته لكم نقلا عن أهل العلم قلنا أن المكره اللي هو الفاعل معدوم الاختيار ولا غير معدوم الاختيار؟ غير معدوم الاختيار. واضحة ولا أبينها؟ لا يستحيل أن يكون معدوم الاختيار، لأن عندنا نفرق بين حركتين، بين حركة أرادها العبد وبين حركة فعلها العبد بغير إرادة فجأة، دي ما بينعدم الاختيار، واخد بالك؟ يعني انت ماشي قبلتك حفرة في الظلام الدامس سقطت، مالكش اختيار. لكن انسان بيقول لك افعل هذا وإلا قتلتك، افعل هذا وإلا سلبت مالك، فانت فعلته يبقى انت مختار، ولكن بتختار ايه؟ الاقل ايه؟ مفسدة. واضحة دي؟ عشان بس كلمة ايه وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره، لا هو المعني هنا بغير اختيار، اي اختيار مصحوبا بالرضا وانشراح الصدر، ده مش موجود. طيب والرب تعالى هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد، فلا يسمى ذلك جبرا، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. نعم. يعني كأنك سألت قبل ذلك وقلنا إن هذا من باب الإخبار عن الله لا بأس به، وإلا وصف القدم لله وتسمية الله بالقديم هذا لم يرد، لأن هذا في لغة العرب يلزم أن يكون هناك شيء قبله، والقمر قدرناه منزل حتى عاد كالعرجون القديم، ولكن من باب الإخبار لا شيء. وهذا الذي أشار إليه الطحاوي رحمة الله عليه لما قال قديم بلا ابتداء، فلما قال قديم وهي لفظة لم ترد وكانت توهم أن الله قبله شيء، قال بلا ابتداء. والأولى الوقوف على الألفاظ الواردة في الكتاب وفي السنة. طيب، تاني تفضل. احنا قلنا الإرادة، ما هو الإشكال عند أهل البدع أنهم ما استطاعوا أن يستوعبوا أن الإرادة تنقسم لقسمين، هو ده الإشكال عندهم. طب أهل السنة الإرادة كم قسم عندهم؟ 4 ولا 5؟ أي نعم، أحسنت. ها، كونية وإيه وشرع، أحسنت. والمشاء كم نوع يا شيخ عبد الله؟ ها، واحدة فقط أكرمكم الله. دي حاجات بسيطة هي، ولكن بيترتب على عدم فهمها خلل ما بعده خلل. والرب تعالى هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد، فلا يسمى ذلك جبرا، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. ومن العجب احتجاجك بالقدرة المحدثة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطرار من العبد، والفعل عندك لم يقع بهما ولا هو فعل العبد بوجه. انتبه، والفعل عندك بخطب مين؟ لم يقع بهما، ألف التثنية عايدة على إيه؟ على الإرادة، على الداعي والقدرة كما قال هنا، لم يقع بهما ولا هو فعل العبد بوجه، وإنما هو عين فعل الله، وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه، ولا هناك ترجيح له عند وجودهما ولا عدم ترجيح عند عدمهما، بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهما، فالفعل عندك عين فعل الله، فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح ولا تأثير ولا أثر. فالفعل للرب، ها موجود عندك ولا محذوفة؟ محذوفة، اكتب. فالفعل للرب حقيقة عندك، فالفعل للرب حقيقة عندك، فإذا كان واجبا بقدرته ومشيئته، وذلك عين الجبر. فإذا كان واجبا بقدرته ومشيئته، وذلك عين الجبر. كلمة وذلك عين الجبر ضع قبلها شرط وبعدها شرط، بيقولوا عليها جملة اعتراضية. نعم، أحسنت. نعم، طب أنا بأملي ببطء يا شيخ رضا، ما أنا قلت هو مكتوب عندي مش موجود عندكم، فأنا بأمليها عليه. حاضر. فالفعل للرب حقيقة عندك، عندك كف الخطاب لمين؟ ها؟ الجبري. فإذا كان واجبا، كان فعل ماضي ناسخ صح؟ أين فاعله؟ أحسنت، الفعل معايا أسامة؟ أبو عائشة؟ ماشي. كان واجبا بقدرته ومشيئته، وذلك عين الجبر. لزمك كفر خطاب لمين؟ أن يكون الرب تعالى مجبورا على أفعاله، وهذا مما أعدتني، لزمك أن يكون الرب تعالى مجبورا على أفعاله، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منهم. هنا برضو أن يكون الرب تعالى مجبورا على أفعاله، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه. خدوا بالكم معايا في حاجة عاوزة ألفت أنظركم إليه، وخدوا بالكم منها قوي، لأن ساعات بتعدى عليك وبتوجد لك إشكالات كبيرة. إيه هي اللي هي؟ لازم الكلام، لازم الكلام. ممكن أنت بتتناقش مع خصمك بعد أن أذن لك من قبل الشرع وألزمته بكلام من لوازم كلامه، هذا اللازم باطل فيلزم بطلان كلامه لا محالة. ممكن بقى يجادلك في اللازم، فكون حذر وقف عنده. مثال ذلك، العلماء قالوا يلزم من المبتدع أن يكون مستدركا على الشرع. واضحة؟ واحد ابتدع في دين الله، يعني أتى بعبادة لم يأتي عليها دليل لا تفصيلا ولا إجمال، نقول يلزمك من هذا الابتداع أنك مستدركا على الشرع. دي مسألة منتهية، كيف لما أتيت به؟ وبناء على هذا الإلزام يلزمك لا مفر أن الشريعة ناقصة. واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى دائما وأبدا وقف عند الإلزامات حتى لا يتغلب عليك خصمك بالباطل وأنت صاحب حق. يبقى الإلزامات، قل له آه يلزم من كلامك كذا، طيب لا لا يلزمني، كيف لا يلزمك؟ يبقى هنا يقول هنا وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه. إيه هو؟ أن الرب مجبور على أفعاله. تخيل بقى إله مجبور على أفعاله، كيف يعبد؟ واضح يا اخواننا المعلومه ديت؟ ها اتفهمت؟ طيب، قال السني وقد اجابك اخوانك من القدريه عن هذه الحده باجوبه اخرى، فقال ابو هاشم واصحابه لا يتوقف فعل القادر على الداعي، بل يكفي في فعله مجرد قدرته. قالوا فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب، وعندنا لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه. كلمة وعندنا قلهم القدري، أحسنت أحسن. يقول ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء، فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البت، ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة، فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها، فكيف يؤثر الداعي في الفعل؟ هو الكلام سهل بس يحتاج إعادة تاني. ماشي، قال السني وقد أجابك إخوانك من القدرية على هذه الحجة بأجوبة أخرى، فقال أبو هاشم وأصحابه لا يتوقف فعل القادر على الداعي، بل يكفي في فعله مجرد قدرته. يبقى هنا الجبرية قالوا عندنا القدرة والداعي اللي هي الإرادة، القدرية قالوا لا، الداعي ده ملوش اعتبار، بل مجرد وجود القدرة يقع الايه الفعل. طيب، قالوا فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب، وعندنا لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه، ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء، فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة، ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة، فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها، فكيف يؤثر الداعي في الفعل؟ فهذه الحدة لا تتوده على أصولك البتة، وغايتها إلزام خصومك بها على أصوله. قال أبو الحسين البصري وأصحابه يتوقف الفعل على الداعي، ثم قال أبو الحسين إذا تجرد الداعي وجب وقوع الفعل، ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياريا. قال محمود الخوارزمي صاحبه لا ينتهي بهذا الداعي إلى حد الوجوب، بل يكون وجوده أولى. قالوا فنجيبك عن هذه الشبهة على الرأيين جميعا. تحملوا شوية معلش. أما على رأي أبي هاشم اللي هو بيقول إيه إن الداعي ملوش تأثير، فنقول صدور إحدى الحركتين عنه دون الأخرى لا يحتاج إلى مرجع، بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير مرجح لجانب وجوده على عدمه. قالوا ولا استبعاد في العقل من وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا عن الترك وبالضد من غير مرجح، كما أن النائم والساهي يتحركان من غير داع وإرادة. فإن قلتم بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النائم والناس كان ذلك مكابرة. يبقى وصلنا لحد معين اهو، واخد بالك انت ازاي؟ زي بالضبط متأخر الشافعية، واخد بالك جوهم في مسألة ان لمس المرأة ينقض الوضوء، كويس، بشهوة او بغير شهوة، والمعنية بالمرأة اللي هي الأجنبية ويدخل فيها الايه الزوج، كويس كده. فرد عليهم خصومه وقالوا لا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزها، غمزها يعني غمزها بيده في قدمها رضي الله عنها وصلى الله عليه، وهو وأتم صلاته. فلو كان اللمس ناقضا لخرج من الصلاة أو ما فعله، قالوا لا كانت لبسة شراب، هذه مكابرة بقى، وهذه بالكم يا شيخ دي مكابرة معايا يا أخوانا كده. وعلشان كده دائما وأبدا خد بالك من الأمور دي، ليه بيبدأ يسترسل معك في كلام لا طائلة من ورائه. وعلشان كده تجد أن أهل العلم لما يتكلم مع مبتدع بعد أن يأذن له الشرع، مجرد ألا يستجيب المبتدع بيوقف الكلام، قال له إذن أنت مخاصم، خلاص أنا أتيت لك بدليل وبحجة وببرهان، يبقى كن أنك تصر على ذلك كما قال عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم قاصمون. لما؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ولم يقل إنكم ومن تعبدون، يبقى مال غير العقل. طب ما دخل ابن مريم هنا وهو عاقل صلى الله عليه وسلم؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ثم قال ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني بيجادلوا لأنهم يعلموا أن الآية لا تتناوله لا من قريب ولا من بعيد. يبقى مسألة المكابرة وعدم الوقوف عند الإلزامات انتبه لها كويس. طيب أما على رأي أبي هاشم فنقول صدور إحدى الحركتين عنه دون الأخرى لا يحتاج إلى، هي هنا مرجع مظبوط، والصواب مرجح مش كده برضو، الصواب مرجح، بل من شأن القادر قد بالك أن يوقع الفعل من غير مرجح لجانب وجوده على عدمه. قالوا ولا استبعاد في العقل من وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا عن الترك وبالضد من غير مرجح، كما أن النائم والساهي يتحركان من غير داع ولا إرادة. فإن قلتم بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النائم والناس كان ذلك مكابرة. قلت وأصحاب هذا القول يقولون إن القادر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل، وأصحاب القول الأول يقولون بل يفعل مع وجوب أن يفعل، ومحمود الخوارزمي توسط بين هذين المذهبين وقال بل يفعل مع أولوية أن يفعل ولا ينتهي الترجيح إلى الوجوب. فالأقوال خمسة. شوف يا أخواننا الله يبارك فيكم، كل هذا الكلام وغيره الكثير كانت الأمة في غير احتياج له. علشان كده كثير من العلماء يعني تكلموا بكلام في منتهى القسوة والشدة على الخليفة المأمون لما فتح هذا الباب. ما هي دي البداية السوداء بعيد عنك، واخد بالك؟ مجيء كتب هؤلاء الضلال وتعريبها وأتقنها الناس وأقحموا الشرع فيها وأقحموها في الشرع، وإلا الصدر الأول كانش كان ده موجود خالص أبدا، ولا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، وعلم سبحانه وتعالى في الأزل من يستجيب ومن لا يستجيب، ويحاسب كل إنسان على ما فعله من أعماله التي صدرت منه باختياره، وانتهى الأمر على ذلك. علشان كده لو انت تلاحظ في حديث مسلم الذي سأل فيه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله فيما نعمل، أفيما مضى وانتهى أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما مضى وانتهى، يعني الموضوع منتهي ومكتوب ومسطر. فقال الصحابي: ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الصحابي بيقول ايه؟ فأنا الآن أكثر جدا. بس فهم. أما هذا الذي نسمعه يعني شيء يجعل الإنسان يمل، ولكن لابد من قراءته وفهمه، لأن هذه الأفكار المنحرفة تنشر ويروج لها، ولكن من طرف خفي. زي ما بنقوله كثير من الناس متفلت بعيد عن الشرع، إذا أمرته بأمر يتعلل لو أن الله أراد لي ذلك لاهتديت. ما هو ده مذهب الجبر، مذهب الجبر هو الذي ينشر بين عامة الأمة، واخدين بالكم؟ وكأني ذكرت في هذا المكان أو في مكان آخر، خدوا بالكم من الكلمات التي تعلق خلف وسائل المواصلات: فيه يد خبيثة وراء الكلمات دي. خدوا بالكم كويس قوي، والله يد خبيثة وفي منتهى الذكاء، وليس عندهم من الزكاة شيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. كلمات وصور خاصة على التكاتك، خدوا بالكم قوي منها قوي، مقصود ويروج له. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك كثرة الكلام الباطل وكثرة ترداده يألفه صاحب الحق من كثرة كلامه. كلام باطل بيردد، زي كما قلت لكم انظر حولك حسنين ومحمدين، واخد بالك؟ كثرة ترداده ألفه الناس. ممكن تجد واحد مستقيم وامرأة مستقيمة يردد هذا الكلام ويقصد معناه، الصور اللي بتوضع على التكاتك، واخد بالك انت ازاي؟ الراجل اللي ماسك العصايه ومش عارف ايه، والراجل اللي بيكشر مقصود، والله خد بالكم من دي كويس. زي بالظبط هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقصوده ومرتب له. يريد ناخد بالنا كويس من هذه الامور ما تعديش علينا. نرجع للكتاب، يقول: وأصحاب هذا القول يقولون: إن كان القادر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل. وأصحاب القول الأول يقولون: بل يفعل مع وجوب أن يفعل. ومحمود الخوارزمي توسط بين هذين المذهبين وقال: بل يفعل مع أولوية أن يفعل، ولا ينتهي الترجيح إلى الوجوب. فالأقوال خمسة: أحدها أن الفعل موقوف على الداعي، فإذا انضمت القدرة إليه وجب الفعل بمجموع الأمرين. وده كلام مين؟ الجبري. كويس، بس خد بالك ايه؟ وجب وجوب الفعل بمجموع الامرين. اهل السنه بيقولوا ده لازم، وهذا قول جمهور العقلاء، ولم يصنع ابن الخطيب شيئا في نسبته له الى الفلاسفه وابي الحسين البصري من المعتزله. الثاني ان الفعل يجب بقدره الله وقدره العبد، وهذا قول من يقول ان قدره العبد مؤثره في مقدوره مع قدره الله على عين مقدور العبد، وهذا قول أبي إسحاق واختيار الجويني في النظامية. طبعا الجويني الأب والابن تابا مما كان عليه، تابا مما كان عليه، وبناء على ذلك كلامهم في كثير من الأمور كلام منضبط ومستقيم، أما ما كانوا يقررونه لنشر مذهبهم الباطل فلا شك أنه لا يقترب منهم. الثالث قول من يقول يجب بقدرة الله فقط، وهذا قول الأشعرية والقاضي أبي بكر ثم اختلف، فقال القاضي كونه فعلا واقعا بقدرة الله، وكونه صلاة أو حد أو زنا أو سرقة واقع بقدرة العبد، فتأثير قدرة الله في ذات الفعل وتأثير قدرة العبد في صفة الفعل. قال الأشعري أصل الفعل ووصفه واقعا بقدرة الله، ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا. طبعا أيضا مما ينبغي ذكره أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه تاب ورجع عن هذا الضلال، وبفضل الله كتبه مبثوثة ومنشورة نشرا لمذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. الرابع قول من يقول لا يجب الفعل مع من القادر البتة، بل القادر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل، فلا ينتهي فعل القادر المختار إلى الوجوب أصلا، وهذا قول أبي هاشم وأصحابه. الخامس أن يكون عند الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى حد الوجوب، وهذا قول الخوارزم، وقد سلم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعي، وسلم أن الداعي مخلوق لله، وقال إن العبد مستقل بإيجاد فعله، قال والعلم بذلك ضروري. قال ابن الخطيب هذا غلو منه في القدر، وقوله إنه يتوقف على الداعي والداعي خلق الله غلو في الجبر، فجمع بين القدر والجبر مع غلوه فيهما، ولم ينصفه فليس ما ذهب إليه غلوا في قدر ولا جبر، فإن توقف الفعل على الداعي وجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبرا فضلا أن يكون غلوا فيه، وكون العبد محدثا لفعله ضرورة بما خلقه الله فيه من القدرة والاختيار ليس قولا بمذهب القدرية فضلا عن كونه غلوا فيه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أقول، نواصل الدرس ونكمل مبادئ